بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بنا القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن
مالك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. والمقصود بذلك باب الصفوف في الصلاة. واستفتح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد والطيالسي والدارمي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق قتادة عبد العزيز بن صهيب وحميد ومحمد بن مسلم للسائب، كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. وفي لفظ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية لأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم ويدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر: استووا ثلاثا، استووا استووا استووا، ثلاث مرات. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في أربعة مواضع من كتاب الأذان. أخرجه في باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، وأخرجه في باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، وأخرجه في باب إقامة الصف من تمام الصلاة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وأخرجه في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي من طرق عن النعمان، من طريق سالم ابن أبي الجعد، ومن طريق سماك ابن حرب، ومن طريق أبي القاسم الجدلي، وفي رواية أبي القاسم الجدلي قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو لخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. وفي لفظ عند أحمد من طريق سماك عن النعمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال على الصفوف، على الصفوف الأولى. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في موضع واحد، أخرجه في كتاب الأذان باب تسوية الصفوف حين الإقامة وبعدها، أو عند الإقامة وبعدها. هذان الحديثان وما في معناهما، وهي أحاديث كثيرة قد وصفها بعض الشراح بأنها بلغت مبلغ التواتر، تدل على أحكام الصفوف وما ينبغي لها. والصف في الصلاة مما شرف الله عز وجل به هذه الأمة واختصها بها عن غيرها من الأمم. وعند مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلنا على الأنبياء أو على الناس بثلاث. قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. الأحاديث التي وردت في الصفوف وأحكامها تدل في مجمل رواياتها على أمور: أولا، تدل على مشروعية ترتيب الصفوف، وأعني بذلك ما الأولى في ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الغلمان، ثم النساء. ثانيا، تدل هذه النصوص على خير الصفوف وأفضلها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة. ثانيا، تدل على الأمر بتسوية الصفوف، أو ثالثا، تدل على الأمر بتسوية الصفوف، والتسوية ضد الإعوجاج، بمعنى ألا يكون الصف أعوج. رابعا تدل على التراصي والتقارب فيها، وضد ذلك وجود خلل أو فرج في الصف. خامسا تدل على إتمام الأول فالأول، على إتمام الأول فالأول. كذلك تدل على تقارب الصفوف فيما بينها، والتقارب بين الصف الأول والإمام. سابعا تدل على تفضيل ميمنة المسجد على غيرها. ثامنا تدل على من الأولى في ولاية الإمام، أو في من يكون خلف الإمام، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا داخل في أحكام الصفوف. تدل تاسعا أيضا على موقف المأمومين من الإمام، فيما إذا كان المأموم واحدا أو أكثر من ذلك. تدل الأحاديث والنصوص عاشرا على حكم صلاة الفذ خلف الصف، على حكم صلاة الفذ خلف الصف. تدل على المسألة الحادية عشرة على مشروعية توسيط الإمام، على مشروعية توسيط الإمام. فمجمل ما ورد من النصوص في أحكام الصفوف لا تخرج عن هذه المسائل، لا تخرج عن هذه المسائل. في هذين الحديثين وفهم في معناهما الأمر الصريح بتسوية الصف، سووا صفوفكم لتسون صفوفكم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تسوية الصف على قولين، فذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى إلى أن ذلك سنة مؤكدة وليست بواجبة. قالوا لأن الصف إنما هو من كمال الصلاة وحسنها وجمالها، فهو هيئة خارجة عن ماهية الصلاة، والنصوص دلت على ذلك. فإن تسوية الصف من كمال الصلاة، في رواية من حسن إقامة الصلاة. قالوا وما كان كمالا للشيء لا يكون واجبا. القول الثاني في المسألة أن تسوية الصف واجبة، أن تسوية الصف واجبة، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، وهو ظاهر تبويب البخاري عليه رحمة الله تعالى، فإنه بوب في الصحيح باب إثم من لم يتم الصف، وهو قول ابن حزم، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار العلامة شيخ عبد الرحمن السعدي، وشيخ الإسلام الإمام ابن باز عليه رحمة الله، والعلامة الفقيه العثيمين، كلهم عليهم رحمة الله تعالى يرون القول بالوجوب، وأن من لم يتم الصف ولم يسوه فإنه آثم، واستدلوا بالوعيد لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قالوا هذا لا يكون إلا على وعيد، فهذا لا يتأتى في أمر مستحب. قالوا كذلك عموم الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عند قول البخاري باب إثم من لا يتم الصفوف، قال يحتمل أن يكون أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، ومن ورود الوعيد على تركه، وهذا الوعيد لا يأتي إلا على أمر واجب. ولا شك أن حديث النعمان الاستدلال به على الوجوب فيه قوة، لأنه رتب عليه هذا الوعيد العظيم لا يخالفن الله بين وجوهكم، وعند أبي داود بين قلوبكم، كذلك على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يكن يكبر عليه الصلاة والسلام حتى تستوي جميع الصفوف، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعدهم، بل كان منهم من يضرب على تسوية الصف كما ورد هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وروي عن بلال أنهم كانوا يضربون على تسوية الصفوف. قال بعض أهل العلم ولا تستباح بشرة الإنسان بأمر مستحب، كيف تستبيح أن تضرب فلانا من الناس على أمر مستحب وليس بواجب. في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قيل هو على حقيقته هذا الوعيد، والمراد مخالفة هذا الوجه بتحويل خلقه إلى القفاء، هذا وعيد، وقيل معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، ويدل على هذا رواية أبي داود أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، كما أنه يدل على هذا من جهة المعنى أن من حكم تسوية الصفوف والتراص فيها الاجتماع والقوة والتآلف واللين، كما ورد في بعض الروايات لينوا بأيدي إخوانكم، وضد ذلك التفرق والاختلاف. ولذا ترى والعياذ بالله من يحصل بينه وبين أخيه نزغ من الشيطان لا يرغب في أن يصلي إلى جنبه، وهذا لا شك أنه من عمل الشيطان، لأن الصلاة إلى جنبه ومراصته نعم وملاينته في هذا الصف له أثر على الائتلاف والاجتماع، الائتلاف والاجتماع، فهو محمول على هذا الوجه، محمول على هذا الوجه. تسوية الصفوف تشمل كل صلاة جماعة، فهي تشمل صلاة الفريضة، صلاة النافلة، وصلاة الجنازة، لا فرق في ذلك. كما أن تسوية الصف تشمل إذا كان مع الإمام واحدا أو أكثر، لا فرق. فالتسوية مطلوبة ومشروعة في الصف الذي خلف الإمام، وفي وقوف المأموم الواحد مع الإمام. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية مصافة الواحد مع الإمام، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يتأخر عنه قليلا تمييزا للإمام عنه، وأيضا قياسا على ما إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يكونون خلفه، قالوا كذلك إذا صافه فإنه يتأخر عنه قليلا. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يساويه فيقف بحذائه سواء بسواء. ويدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أكثر من واحد من الصحابة، ومن أصرحها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بات عند خالته ميمونة، فقام عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه بلفظ بأذنه، قال فجعلني عن يمينه بحذائه، فجعلني عن يمينه بحذائه. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. فلا يتأخر عنه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر، أي لا يتقدم ولا يتأخر. قد ورد هذا في مصافة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، لجابر، لأنس، كذلك مصافة الصحابة لغيرهم، مصافة عمر لعبد الله بن عتبة، ابن مسعود لصاحبيه، أنهم وقفوا بحذائه لم يتأخر عنه، وهذا هو الأظهر. دل حديث النعمان رضي الله تعالى عنه على كيفية تسوية الصف في الصلاة، قال: كأنما يسوي بها القداح. والقداح قال أهل العلم هي خشب السهام، تبرأ، نعم، وتعدل حتى تنفذ من السهم، وإذا لم تكن على استواء تام فإنها تطيش لا تصيب الهدف. هذا معنى قول النبي، قول النعمان رضي الله تعالى عنه: كأنما يسوي بها القداح. قال: وهذا دليل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصف. قال أهل العلم: والمعتبر في ذلك التسوية بالمناكب والأعناق في أعلى البدن، والتسوية بالأكعب في أسفله، فلا عبرة بأطراف القدمين، لأن هذا يختلف باختلاف الناس طولا وقصرا، فالعبرة هو تساوي الأكعب وكذلك تساوي المناكب عند أو في أعلى في أعلى البدن. كذلك دل حديث أنس وحديث النعمان وأحاديث أخرى على التراص في الصف. التسوية كما قلنا ضدها الإعوجاج، التراص شدة التقارب والمبالغة فيه حتى لا يدع فرجات للشيطان، ودل على ذلك قول أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي حديث النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. فهل هذا على الحقيقة كما يقوله بعض أهل العلم، أم أن ذلك محمول على شدة المبالغة في التقارب والتراص داخل الصف؟ الثاني بلا شك، فليس المقصود به حقيقة الإلصاق مطلقا في كل الصلاة، ويدل على ذلك وجوه. أولا أن هذا هو الأصل في إقامة الصفوف، في إقامة الصفوف في الصلاة وفي غيرها، لا يفهم منه الإلصاق الحقيقي، وإنما شدة التقارب حتى يصدق عليه وصف الصف. وهذا من ناحية لغوية، هذا وجه. الوجه الثاني أن الإلصاق الحقيقي في كل ما ذكر في الحديث متعذر، ففيه عسر شديد في الأكعب، وهذا ظاهر. وكذلك الإلصاق بالمناكب غير متهيئ، لأن الناس يختلفون طولا وقصرا، الوجه الثالث قوله: وركبته بركبة صاحبه، وهذا الإلصاق فيه مستحيل، فدل على أنه لا يراد على وجه الحقيقة. الوجه الرابع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأقامني بحذائه. وهذا من أقوى الأدلة على أنه لا يراد حقيقة الإلصاق. لماذا؟ لأن المقام مقام تعليم، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخطأ في وقوفه عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقام مقام تعليم، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من شماله إلى يمينه وأوقفه بحذائه. فلو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة المقاربة التي بها إلصاق قدمه بقدم المصطفى الشريفة، ولا شك أن ابن عباس سينقله. ويدل على ذلك أيضا أنه كرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات مماثلة مع أبي بكر ومع جابر وجبار ومع أنس، ولم يذكر واحدا منهم، نعم واحد منهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ألصق قدمه نعم بأقدامهم. الوجه الخامس أن هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنافع يقول: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأقامني بحذائه، وعبد الله بن عتبة ابن مسعود صلى إلى جنب عمر في مقام تعليم قال: فأقامني بحذائه. الوجه السادس أن هذا هو الذي فهمه جمهور الشراح، أنه إنما قصد به المبالغة في سد فرجة الصف لا الإلصاق الحقيقي. قال بهذا ابن المنذر والخطابي وابن رجب وابن حجر والقسطلاني والمناوي وغيره، لا يذكرون الإلصاق الحقيقي. تبويب البخاري رحمه الله تعالى على هذا بلفظه في قوله: باب إلصاق المنكب بالمنكب، فسره ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يقصد بهذا المبالغة في سد الفرجة، ويدل على ذلك تبويبه رحمه الله تعالى على حديث ابن عباس في كونه يقوم إلى جنب الإمام بحذائه سواء، فلو كان ثمة إلصاق لذكره في التبويب، فهو لا يريد حقيقته. كذلك الوجه السابع أن في هذا الإلصاق خطأ في تطبيق السنة من جهة إتمام الصف، كيف هذا؟ قالوا إن إتمام الصف وسد الفرجة يكون لمن هو في ميمنة المسجد من جهة شماله، فلا يشتغل بيمينه أو بمن على يمينه، وبمن هو في ميسرة المسجد بيمينه ولا يشتغل بمن هو على شماله. لكن الذي يريد الإلصاق يشتغل بكلتا الجهتين، وهذا خطأ. فأنت إذا سددت الفرجة إلى شمالك وأنت في ميمنة الصف فالإثم على من ترك الفرجة التي على يمينك، فلا تشتغل بملاحقة قدمه حتى تلصق به، هذا هو السنة. وإلا كيف تتم الصفوف من جهة البداءة من خلف الإمام إلا بهذا؟ كذلك أن في هذا إشغالا للمصلين وأذية لهم، كما أن فيه اشتغالا بملء هذا الفراغ كلما قمت من السجود. الوجه الثامن أن فيه تعد على محل غيرك بغير حق، فهو إذا أبعد قدمه نعم أخذت شيئا من من مكانه. الوجه التاسع أن ذلك يترك فرجة بعد السجود، وهذا ظاهر، ويترك أثرا في التباعد. ماذا؟ عند القيام، لأنه سيوسع بين قدميه فتتباعد المناكب. الوجه العاشر أن المقصود بهذا هو بيان المسامتة والمبالغة في سد الفرجة، ولهذا أبدى العلامة الفقيه شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى معنى جليلا للحديث لم أقف على من ذكره قبله. يقول رحمه الله تعالى: أما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة، وهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس. ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط، وليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملاصقا له في جميع الصلاة، فهو إنما هو وسيلة لبيان سد الفرجة. قال رحمه الله: ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس، تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة، فيخالف السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى. وهذا معنى جيد في أن المقصود بالإلصاق هو لتحقيق المساواة، وسيلة، فلا يمكن أن يجعل غاية من أول الصلاة حتى آخرها. وعلى هذا لا يتسنى الاستدلال بمثل ما يستدل به في كون قول أنس رضي الله تعالى عنه: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه ومنكبه، ولو فعلت هذا بأحدهم اليوم كأنه بغل شموس، يعني ينفر. نعم، لا شك إذا كان في أول الصلاة ينفر من المصافة أو من شدة المبالغة في سد الفرجة، فهذا هو محمل حديث أنس، وليس المقصود الإلصاق من أول الصلاة حتى آخرها، أو تعالى أعلم. من الفوائد لهذه الأحاديث يقول العلماء أن جهة التراص بحسب مكانك من المسجد، كما قلنا في هذه الوجوه، فإن كنت في ميمنته فإكمال الصف والتراص إنما يكون عن شمالك، وإذا كنت في ميسرة المسجد فإن الإتمام والتراص يكون عن ميمنتك في رواية حديث النعمان رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال على الصفوف الأولى، فيه فضيلة الصف الأول، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وقد ورد في الصف الأول أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين: لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه، وفي لفظ مسلم: لم تكن إلا قرعة، يعني من شدة الخصومة التي تكون بينهم يقترعون أيهم يكون في الصف الأول، وهذا لا شك أنه لعظيم فضيلته. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الصف الأول. فذهب الجمهور إلى أن المقصود بالصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقا، ويعنون مطلقا يعني سواء كان تاما أو ناقصا، سواء قطع بمنبر نعم أو غيره فإنه لا يخرج عن وصف الأولية. فالصف الذي يلي الإمام هو الأول، ولو كان الذي بعده أكمل أو أطول أو لا يتخلله قاطع. القول الثاني أول صف تام يلي الإمام، قالوا لا ما تخلله شيء كمقصورة ونحوها. القول الثالث أن المراد في فضيلة الصف الأول من سبق إلى الصلاة ولو صلى في آخر صف، فهم حملوا أحاديث الصف الأول على فضيلة التبكير إلى الصلاة، وهذا مشهور قول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى. يقول ابن حجر واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، يعني ابن عبد البر يقول ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. فتبكيره شيء نعم، وكونه تأخر عن الصف الأول شيء آخر. قال النووي رحمه الله القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون أنه الصف الذي يلي الإمام. يقول رحمه الله تعالى والقولان الآخران غلط صريح، غلط صريح. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في الفاتح قد روي للصف الأول فضائل عديدة، منها أنه على مثل صف الملائكة، ومنها أنه خير صفوف الرجال، ومنها أن الله وملائكته يصلون عليه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له ثلاثا دون ما بعده من الصفوف، ومنها أنه أحسن الصفوف من الشيطان، أنه أحسن الصفوف من الشيطان. قد روي عن قلابة مرسل، عن أبي قلابة مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أي شجرة أبعد من الخارف والخاذف؟ قالوا فرعها. قال فكذلك الصف المقدم هو أحسنها من الشيطان، وهذا منكر وصله، إنما هو نعم مرسل. قال ومنها أن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله، فإن التأخر عنه يقتضي التأخر. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قال العلماء في الحظ على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. هذه كلها من فوائد الصلاة في الصف، في الصف الأول. من المسائل المتعلقة بمسألة الصفوف كما دل عليه حديث أو رواية حديث أنس وما كان من نقص فليكن في المؤخر، تسوية الصفوف إكمال الأول فالأول، هذا مما يدخل في هذا. قالوا ومعنى ذلك أنه لا يشرع في صف جديد حتى يكتمل ما قبله. وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول فالأول. قال النووي رحمه الله: ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني. كذلك دلت هذه الأحاديث أن تسوية الصفوف وتعديلها من تمام الصلاة وكمالها. قالوا: فمفهومه أن اعوجاج الصف خلل في الصلاة ونقص فيها، خلل في الصلاة ونقص فيها، وإن لم يكن له أثر على إبطالها، لكنه يؤثر فيها نقصا. ولهذا دلت النصوص على المحاذير المترتبة على عدم تسوية الصف أو التساهل في ذلك، منها ما دل عليه حديث النعمان من وقوع هذا الوعيد والعياذ بالله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومنها الوعيد المترتب على قطع الخير، قال: من قطع صفا قطعه الله. ومنها فوات هذا الأجر المرتب، وهو صلاة الله عز وجل وصلاة ملائكته. ومنها دخول الشيطان في الصف كأنه الحذف، كما ورد في حديث أنس، والحذف قالوا غنم صغار سود تكون في الحجاز، هي أولاد الغنم الصغار. كذلك قالوا مما يترتب على ذلك فوات مشابهة الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. كذلك الوعيد بتأخر الصف في الجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال بعض الشراح: المقصود بذلك يؤخر في صفوف أهل الجنة. كذلك هذه الأحاديث في حديث أنس دل في رواية أبي داود على قوله: وقاربوا بينها، وقاربوا بينها، يعني هذه الصفوف. فهذا قال أهل العلم فيه مشروعية المقاربة بين الصفوف وبين الصف الأول والإمام. قالوا: وليس في ذلك حد مقدر، وإنما مرده إلى أن لا يكون هذا المكان يتسع لصف آخر، هذا يعتبر مباعدة. ومنهم من قدره بأن تكون المقاربة بين الصفوف وبين الصف الأول والإمام مقدار ما يحصل به الركوع والسجود براحة وطمأنينة، فهذا من المقاربة. ولهذا استدل بعض أهل العلم على ذلك أيضا بمشروعية القرب من السترة، قالوا لأن كل صف هو كالسترة لمن خلفه، فيشرع القرب منه وعلى هذا قالوا يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، وإن كان الأكمل أن تكون صفوف الجنازة كصفوف الصلاة. كذلك دلت هذه الأحاديث على أنه ينبغي للإمام أن يتعاهد ذلك ويهتم به، وأن هذا من مسؤوليات الإمام في الصلاة، فلا يكبر حتى يطمئن أن الصفوف قد استوت وأتم الأول فالأول. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام لو فرط في هذا وتساهل فإنه يأثم، وهذا فيه تساهل عند كثير من الأئمة، لا يبالي، على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في حديث أنس قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري، القول الراجح أن ذلك محمول على الحقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصه أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، لكنهم اختلفوا هل هو خاص بالصلاة، فهذا الذي ورد به الدليل، أو هو عام، نعم، حتى خارج الصلاة، كما قد ذكر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن تسوية الصف يكون بين تكبيرة الإحرام والإقامة، يعني عند الإقامة وقبلها. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا استدل بهذه الأحاديث على جواز الكلام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام قبل أن يكبر، خلافا لمن منعه. قالوا: أما إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه قد يجب، كما في هذه الأحاديث، إذا قيل بوجوب تسوية الصفوف فيجب أن يتكلم الإمام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. من المسائل المتعلقة بالصفوف مفهوم الصف في الحرمين. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الصف الأول في الحرم المكي، هل هو الأقرب إلى البيت أو هو الذي خلف الإمام؟ فذهب بعضهم إلى أنه هو الأقرب من البيت، فلو صليت في غير ناحية الإمام أقرب إلى الكعبة فهذا هو الصف الأول. أما إن صليت من جهة الإمام فإنه الذي يليه. وذهب الطائفة إلى أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقا من جميع الجهات، وهذا أظهر. في الحرم النبوي الصف الأول هو الذي يلي الإمام وليس هو الصف الذي في المحراب النبوي أو في الروضة الشريفة، وإنما الذي يلي الإمام، وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الزيادة التي زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهذا مفهومه. مما يتعلق بذلك الأكمل في الصفوف، وهذا كله نعم عند الصلاة داخل المسجد وليس في الساحات الخارجية. فما مفهوم الصف المقدم؟ المقدم هو الأول من ذلك، وإن قطعه ما قطعه، يقطعه سارية إذا لم تكن يعني مستمرة، سيأتي الكلام على حكم الصلاة بين السواري، أو يقطعه باب، وهذا ظاهر فيصلي به الإنسان مطلقا، هذا أفضل من صف متأخر أطول منه، أفضل من صف متأخر أطول منه أو أكمل منه لم يقطع بشيء. مما يتعلق بهذا من المسائل ويخطئ في هذا كثير من الناس كيفية المصافة لمن هو على كرسي، ويحصل في هذا خلل وربما أيضا مشادة وأذية أحيانا. وهذا فيه تفصيل، إن كان هذا المصلي الذي يصلي على هذا الكرسي إنما يحتاجه في حال الركوع والسجود فقط فهو يستطيع القيام، فهذا يجعل أرجل الكرسي الأمامية على مسامتة الصف حتى إذا وقف وقف على وفق مسامتة الصف. الحال الثانية أن يكون لا يستطيع القيام، فهذا يجعل أرجل الكرسي الخلفية على مسامتة الصف حتى إذا قعد يكون على وفق مسامتة الصف، وهذا لا يضبطه كثير من الناس فيحصل فيه خلل نعم وتفريق للصف، فهو على هذا التفصيل، لأن المنظور إليه في مسألة المصافة وتسوية الصف هي حال القيام، فهو إذا كان قعوده كقيامه فإنه لابد أن يسامت الصف في حال قعوده، وإذا كان يستطيع القيام وهي الحالة الأولى لكنه لا يستطيع الركوع والسجود فإنه يؤخر الكرسي حتى يقف مع الصف كغيره، ثم إذا أراد أن يركع أو يسجد جلس. مما يتعلق بهذا من المسائل استعمال الخط في الصف، نعم هذا لا بأس به، وإن كان من أهل العلم من منع منه بل شدد في ذلك وربما وصمه بالبدعة، لأن هذا وسيلة، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يسامح في الوسائل ما ما لا يسامح في المقاصد. فلا يمكن أن يقال بأن هذا تعبد محض، نعم قيده التوقيف، هذه وسيلة من وسائل تحقيق عبادة من العبادات. حكم الصلاة بين السواري أولا أنه لا يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، في النهي عن الصلاة بين السواري. يقول ابن المنذر رحمه الله: ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متق كان حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله. ولهذا قالوا رحمهم الله تعالى: إن كانت الصلاة بين السواري لحاجة كضيق المسجد فإنه لا كراهة في ذلك. يعني من لازم صلاتك في المسجد أن تصلي بين ساريتين أو تصلي خارج المسجد، فالصلاة بين الساريتين لا كراهة فيها. وإن كان لغير حاجة فالحنفية والشافعية يرون الجواز مطلقا فلا بأس بذلك، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه مكروه. ثم يقال: ما المفهوم في حد السارية؟ قالوا: المفهوم هو الذي يكون فيها تقارب شديد، أما السواري المتباعدة نعم فيما يكون بينها كصف مستقل فإنها لا تدخل في الكراهة، فإنها لا تدخل في الكراهة، وهذا ظاهر. فأهل العلم يفرقون بين الصلاة بين هاتين الساريتين، وبين هذه السارية وتلك السارية بينهما فرق، بل من أهل العلم من حده بستة أذرع، قال هو الصلاة بين الساريتين، فما كان أكرم من ذلك فلا يدخل في حكمه، والكلام في هذا طويل. من لطائف هذا الباب، وهذه المسألة، ما نقل الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى على الموطأ، وابن العربي في المسالك عن ابن حبيب الأندلسي وهو من كبار أصحاب مالك، قلت في سنة 38 و200، قال: وقد رأيت أمير المدينة قد وكل رجالا لتسوية الصفوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كامل المسجد، فمن وجد دون الصف وهو يمكنه أن يدخل في الصف ساروا به بعد الصلاة إلى السجن. كل هذا من أجل ماذا؟ نعم تأكيد هذا الأمر في الحرص على تطبيق السنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم بصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وازواجنا وذرياتنا، انك سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.